إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل عن حديث، عن صحة حديث أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك. تعبت وأنا أبحث عنه قديما ولا أدري الآن بالبحث الوسائل الإلكترونية، وكان قد أتعبني البحث عنه وعن أثر آخر تداول على ألسنة كثير من الناس، وهو قول عثمان: إن الله لا يزع بالسلطان ما لم يزع بالقرآن. يسر الله لي الوقوف على أثر أنت على ثغرة من ثغر الإسلام مسندا بإسناد صحيح عند أبي إسحاق الفزاري في كتابه السير المطبوع من مقولة الإمام أبي عامر عبد الرحمن بن عامر الأوزاعي. فأنت على ثغرة من ثغر الإسلام ليس حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس قول صحابي، وإنما هو من أقوال الإمام الأوزاعي: وإن الله لا يزع بالسلطان ما لم يزع بالقرآن، إنما هو من قول عثمان أخرجه ابن شبة في كتابه تاريخ المدينة. مجموعة من الإخوة يسألون عن قرض البنك الزراعي. هناك قرض تعطى بترتيب الدولة بشأن تنمية الزراعة في البلد، والزراعة هي الأصل، وما الصناعة ولا التجارة إلا أثر من آثار الزراعة. وأعجبني قول بعضهم من المعاصرين: من لم يأكل من فأسه فقراره من غير رأسه. فالكفار يسيطرون على بلاد المسلمين من خلال تدشيش الزراعة والنهضة، حتى يعود العز للإسلام المسلمين لابد أن ينتبه وأن يرعى المسلمون الزراعة. ومن أشراط الساعة ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أداة الزراعة فقال: ما كانت هذا في بيت إلا ودخله الذل في آخر الزمان. يكون هناك مؤامرة عن جارية للأسف. قرض الزراعي بعد أن استفسرت وسألت قالوا يدفع يعني شيء مقطوع وهو قليل لكاد لا يستر، مبلغ مقطوع مقابل ترتيب القرض، ولا تستفيد منه الجهة المقرضة. فأنت لو جئت بيتي لتأخذ مني قرضا وركبت سيارة فدفعت أجرة السيارة 10 دنانير وأخذت مني 100 دينار، فأنت في الحقيقة استفدت من 90، وهذه 10 المدفوعة ليست ربا لأنها لا تعود علي، أعني أنا المقرض، فإن عاد علي شيء منها قل أن كثر فهو الربا، وأما إذا لم يعد علي شيء منها فإنما هذا يعني أجرة موضوع القرض وليست ربا. ولذا الإخوة الذين يمنعون ولا يستفسرون ولا يفصلون ولا ينتبهون إلى أن يعني هذه جهة في البنك تعمل على إدارة هذا القرض وهذه الأموال وهذا الرسم القليل الذي يكاد لا يذكر لا يعود على المقرض بنفع، ففي الأمر سعة إن شاء الله تعالى. أخت تسأل تقول أنها كانت مصابة بالسرطان، نسأل ذووها، كانت مصابة بالسرطان فماتت بعد رمضان، فهل يصام عنها أم نطعم؟ المريض الذي لا يرجى له ذوق فهذا داخل في عموم قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، والمريض مرض العارض داخل في قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فماتت والظاهر من حالها أنها لا تستطيع الصيام وأن مرضها لا يرجى له برء، فيجزئ الفدية أعني إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته في المدة التي أدركتها من رمضان على أرجح قضية الأولى. هناك قول قال به بعض السلف ولكن كاد أن يموت، واعتمدها قائل هذا على عموم قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصوم. قال المريض إذا شهد يوما فمطلوب منه أن يصومه، فإن شهد يوم أو يومين أو أسبوع أو 10 أيام ثم مات فعليه كفارة الشهر كامل، لأن الله يقول فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وهذا بعيد لأن الميت بعد موته تتعطل ذمته فلا تبقى له ذمة مكلفة، فالذي أدرك 10 أيام من رمضان فهذا عطلت ذمته بعد العافية، وبالتالي ما بعد المتبقي من رمضان مما لم يدركه هذا الإنسان هذا المكلف لا يكلفه على أرجح أقوال أهل العلم. هل ورد أجر خاص في العزاء؟ العزاء سنة باتفاق، وهذه سنة للأسف مهجورة، لأننا نحيد ونبتعد عن العزاء في مجمعات الناس، والناس يحتاجون إلى وعظنا ويحتاجون إلى تذكيرنا، فمن غشي المجالس ليعلم ويذكر فهذا أمر لا حرج فيه، ولا ننزل المنهي عنه في مثل هذا الأمر منزلة المعدوم. والتعزية ليست محصورة في زمان ولا في مكان، ولكن وجود المكان ووجود الزمان من مقتضياتها، لكن الحصر والتحديد في الزمان والمكان هو الممنوع. ومما ذكر شيخنا رحمه الله في فضل العزاء في صحيح الترغيب والترهيب قوله صلى الله عليه وسلم من عز أخاه المسلم كساه الله تعالى من حلل الكرامة يوم القيامة. من عز أخاه المسلم كساه الله تعالى من حلل الكرامة يوم القيامة. هذا سؤال سأتي التكسي في الأردن، شيخنا الحبيب يوجد الآن برنامج سمحت به الحكومة يسمى كريم أو أوبر أو أبزي تاكسي، يسمح للعمل مع نوع من السيارات حسب التطبيق على الجوال. فالمشكلة التي نواجهها أن هناك بعض أصحاب السيارات الخصوصية قاموا بتنزيل التطبيق والعمل على نظام التوصيل، علما أن الحكومة لم تسمح لمثل هؤلاء لمثل هذا العمل بهذه الصورة، مما سبب لنا أرباكا كثيرا نحن سائقي التاكسي العمومي. فما حكم عمل هؤلاء علما أن عملهم هذا مخالف لتعليمات أولياء الأمور؟ وهل يجوز أن نقوم بالتبليغ عنهم علما أنهم ربما يتعرضون للمسألة وحجز السيارة لمدة 3 أيام؟ طبعا فقد تسببوا لنا في أضرار كثيرة في العمل. أفيدونا بارك الله فيكم. الإذن بالعمل والتصريح به هذا يحمل معنى معنوي، يحمل شيئا معنويا، وهذا الشيء المعنوي له قيمة مالية متعارف عليها بين الناس. يعني ثمن السيارة لنقول 10,000 دينار، لكن ثمن السيارة مع الرخصة في العمل في الخدمة العامة في توصيل السائقين الذي يسمى في بلادنا التاكسي، الذي يحمل اللون الأصفر والذي يكون عليه طبعة معينة ورقم معين بترتيب معين، هذا يصبح التاكسي ثمنه من 10,000 إلى 50,000، قد يصل إلى 50,000. يعني هذا الرخصة في العمل هذا مال معنوي. فالمال عند العلماء كل شيء له قيمة عرفية لا تصادم نصا وهو محترم له قيمة فهذا مال. والأموال اليوم المعنوية أكثر من الأموال المادية، هذا مال. فأن يأتي إنسان فيزاحمك في العمل فهذا أولا فيه افتئات على تنظيم أولياء الأمور، وفيه ظلم لسائر الناس، وفيه ظلم لسائر الناس، وهذا العمل حرام شرعا، هذا العمل حرام شرعا. لا يجوز لأحد أن يزاحم هؤلاء الذين دفعوا أموالا طائلة حتى أخذوا هذا الحق المعنوي، فأصبحوا يعني يتمتعون بشيء خص بهم. فالمال شيء، كل شيء معنوي مخصوص بأشخاص معينين هذا مال يحر التعدي. أما الحق المعنوي الذي ليس بمخصوص وإنما هو مشاع للناس كلهم، فهذا الحق المعنوي على أرجح أقوال أهل العلم لا يباع ولا يشرى. إذن الحقوق المعنوية قسمان: حق معنوي مخصوص معروف بإعراف الناس أن له أصحاب وله قيمة، فهذا يحرم التعدي فيه. وعلى مثل هذا قيس طوابع، طابع حق معنوي، طابع ورقة صغيرة قد تصل 3-5 آلاف دينار وقد تزل. ومثل هذا حقوق التأليف، ومثل هذا حقوق الاختراع، براءة الاختراع. فهذه معروفة لإنسان معين بذل جهد كبير وتسجل باسمه وتعرف الناس على أنها مال ولها قيمة وما شابه. ومثل الماركة مسجلة، تدخل على محل حلويات مشهور مثل حبيبة مدلسة، تنظر في المحل في أشياء لها قيمة، لو أنك قدرت قيمتها المادية تقدرها 1,000 دينار، لكن لو أردت أن تقدر اسم التجاري لا يقبل صاحبه به بمئات الألوف من الدنانير. فالاسم التجاري أثمن من كم سلر وكم طاولة وكم كرسي في المحل. فالأمور المعنوية المكتسبة التي يعرف لها أصحاب لها قيمة، أما الأمور المعنوية القيمة المعنوية التي بذلها الشرع فعمها ولم يخصها فهذه لا يجوز شرعا أن تباع وأن تشرى، مثل حق الشفعة. حق الشفعة أعطاه الشرع للجار لغرض، فلا يجوز لك أن تقول والله جاء رجل يشتري بيتك كريم، هذا الرجل يريد يدفع مبلغ كبير فأنا أريد حتى أتنازل حق الشفعة أريد منك نصيب من بيتك لهذا البيت من ذاك الإنسان الثري الكريم، أطلب منك حتى أتنازل. لا، ما يجوز. حق الشفعة ليس خاصا بك، حق الشفعة لكل الجرع، حق شرعي. مثل الضرة، واحد يتزوج شركين فواحد قال في الثانية بيعيني الليلة، هذه الليلة أنا أريدها منك، أريد أن أشتريها، يجوز هذا؟ لا يجوز. لماذا؟ ليست حقا مكتسبا، وإن كانت حقا معنويا لكن ليست حقا مكتسبا لمرأة معينة وليست لها قيمة عرفية عند الناس. فحينئذ هذا البيع للحق المعنوي على هذا الحال ممنوع. وقد وجدت في فتح المدن شرح صحيح مسلم كلاما بديعا جدا في شرح كتاب البيوع عن الحقوق المعنوية المجردة، وتمنى لو أن وقته فيه فسحة ليكتب في هذا الباب، فوضع خطة بحث رائعة جدا وتدلل على إخاطة حسنة بالموضوع، ويليت بعض أخواننا الأكاديميين يستفيد منها في دراسة أكاديمية لينال شهادة ولينفع المسلمين في التفاصيل العملية لهذه الحقوق المعنوية، ولا سيما مع أن المال في هذا الزمان يميل إلى الحقوق المعنوية وليست إلى الأمور المادية بسبب التضخم وبسبب سيادة النظام الرأسمالي الذي لا بد أن يكون مآله إلى زوال، وسيترتب على هذا الزوال دمار يشمل البشرية، وستعاني البشرية معاناة لا يعلم بها إلا الله. لا بد أن يأتي يوم يعني البشرية تعاني معاناة لا يعلم بها إلا الله بسبب وجود هذا النظام الذي هو قائم على سخط الله، قائم على الربا. وأنا من لبنان سألون، قام الإمام بالركعة الثالثة ولم يسجد السجدة الثانية، ماذا يصنع؟ إمام سجد السجدة الأولى بالركعة الثالثة ثم قام بالرابعة وسجد في الثالثة سجدة وظن أنها سجدتان، فقام على إثر السجدة الأولى، ماذا يصنع؟ عند جماهير العلم إن تذكر وهو قائم قبل أن يبدأ بالقراءة وقبل أن يتلبس بالركن الثاني أنه فاتته فيجلس ثم يطمئن جالسا ثم يسجد السجدة الثانية ثم ينهض للركعة الرابعة ويتمم الركعة الرابعة ثم يسجد السهو، ولا داعي لأن يأتي بركعة. إذا تذكر قبل أن يتلبس للركن الثاني وهو قراءة الفاتحة وحده ولا يجهر الركعة الرابعة للقراءة، فيتذكر فيجلس يطمئن بين السجدتين ثم يسجد ثم يقوم ويتمم صلاته ولا داعي لأن يأتي بركعة. هذه صورة. الصورة الثانية أن يتذكر بعد التلبس، بعد أن تلبس بالقراءة تذكر، فحينئذ يلغي الثالثة، حينئذ يلغي الرابعة، قام من الثالثة للرابعة، يلغي الرابعة فيأتي بركعة ويجلس التشهد. الصورة الثالثة وهي الغالبة الشائعة عند الناس أن يتمم صلاته ولم يتفطن لفوات السجدة الثانية من الركعة الثالثة فيذكره الناس على إثر التسليم، فإن وقع هذا فالواجب عليه وعلى الناس أن يأتي بركعة بتمام وكمال ثم يسجد للسهو ثم يسجد للسهو. فهذه الأمور على هذه الصور الثلاثة المكملة، الواجب على الإمام والأئمة أن يصنعوا هذا، والله تعالى. أكثر من أخ يسأل عن هل سيأتي يوم على أهل فلسطين يمنعون من الصلاة في المسجد الأقصى؟ هذا غيب، هذا غيب لا يمكن أن يقطع به أحد إلا بنص، فالغيب لا يهجم عليه إلا الأغبياء وغير الموفقين، ومن عندهم رهق. بعض الناس يعني سبحان الله النفس تتشوف وتتشوق لمعرفة الغيب، والشرع كامل، ووجود هذه القوة في النفس هي سبب الخرافة في الأمم. الخرافة ليست فقط عند المسلمين، الخرافة موجودة عند جنس بني الإنسان، ذلك أن من القوى المبدعة فيه التشوف والتشوق لمعرفة الغيب. ومن باب تمام الشريعة وكمالها جاء الشرع بذكر الجنة والنار وعذاب القبر وحياة البرزخ وإشراف الساعة ليكون غذاء صحيا لهذه القوة النفسية الموجودة عند الإنسان. فهذه رشدها الشرع فأعطاها غذاء، فكان غذاؤها يعني. وهذه القوة تتفاوت وجودا وعدما عند النفوس، فتجد عند بعض الناس يعني تجدها ظاهرة، فترى في شخصيته دائما ينقل ويبحث ويسأل، وجل اهتمامه بمثل بمثل هذا الأمر. وكانت هذه القوة ظاهرة في نفس حذيفة رضي الله تعالى. هذه القوة تميزت عند حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، فأكثر السؤال فأفادنا رضي الله تعالى، أفاد الناس. ونرى أن أشراط الساعة أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يبادر الناس بها، وأحيانا يجيب ويبين على إثر سؤال. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب بشيء في أشراط الساعة من عنده، وإنما أشراط الساعة وحي من الله، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. عالم الغيب، الله جل في علاه عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. وعلم الغيب، علم الغيب استأثر به الله عز وجل، ولكن أذن الله لأنبيائه فقط أن يوحي إليهم بشيء من علم الغيب. فإيش فلسطين؟ فلسطين بلاد، فلسطين بلاد نفيسة، درة نفيسة يطمع بها كل الأديان، كل الأديان يطمعون بفلسطين. والذي جرى في فلسطين ولم يجري من سنة 67 إلا الحريق الذي تم في سنة 69، جرى حريق في فلسطين، ما تعطلت الصلاة إلا خلال الأيام السابقة القليلة، والله الحمد منا أعاد الله جل في علاه هذا البيت للمسلمين ليعمروه بالصلاة، وجزى الله من كان سببا من أفراد أو من حكام، جزى الله كل من تحرك قلبه لهذا الأمر، ولمن صنع جهدا وبذل شيئا في سبيل إزالة الحواجز التي كانت قد منعت أصحاب الغيرة الذين لا يقطعون لتعاليم اليهود، فجزاهم الله خيرا. حتى والد ذاك الشاب أخونا الحبيب زكريا جواودة وأخوان أعمام الولد الميت الذي نحسبه شهيدا إن شاء الله تعالى، الذي قتله ذلك العلج اليهودي، أسأل الله أن ينتقم منه، أسأل الله عز وجل أن يعامله بعدله، وأسأل الله عز وجل أن ينتقم منه، حتى يعني مجرد أن يقع في أن يسنح في بالهم ولو بالخيال أن عفوهم عنه كان سببا في إدخال الناس لمسجد الأقصى وإزالة هذه الحوائج، فهم إن شاء الله تعالى مأجورون، ولهم جزاهم الله خيرا الأجر والشكر. طيب، حكم من قال لزوجته إن فعلت كذا فسأطلقك وفعلت. الطلاق إخواني إنشاء وليس خبر. الطلاق رجل ينشئ طلاقا، فقول الرجل لزوجته قول، وهذه لفتة ينبه عليها ابن رجب في كتاب القواعد، قول الرجل لزوجته سأطلقك إنشاء ولا تهديد؟ هل أنشأ طلاقا؟
لا، تهديدا.
يعني إن فعلت كذا فسأنشئ طلاقا، لما تفعلين هذا الفعل، لما ينشئ الطلاق يقع الطلاق. أما مجرد تعليق الطلاق في المستقبل فهو ليس إنشاء، وهذا النوع لا يقع. يعني أي ملحظة في كلام المطلق، أي ملحظة، أي كلمة في كلام المطلق لها أثر على الحكم،
ولذا لا أنصحك أن تكون وسيطا في مسائل الطلاق، أو إياك ثم إياك ثم إياك أن تنقل سؤال شخص لمفتن في مسائل الطلاق. ما تكون واثقا، ما تكون غبيا، لا تكون غبيا. مسألة الطلاق دقيقة، ودائما أنا بقول واحد والله أبوي طلق، أخوي طلق، قريبي طلق، جاري طلق، صاحبي طلق، وقال قلت والله حالك مثل حال الراعي الدكتور، وقال له يا دكتور أبوي مريض، خذ عين الدم أو خذ صورة أشعة مني حتى أعالج أبي. ما يصلح هذا، ما يصلح خذ عين الدم وأحللها وأخذها منك وأنا أريد أن أعالج. طبيب ما يقبل، ما ياخذ منك العينه ثم يعالج اخاك ولا يعالج اباك ولا يعالج صديقك او جارك. فاياك ان تكون قل في سالك الشيخ ولا تسال الشيخ، حتى الاثر التربوي وحتى ملحظ ان الحاجز بين هذا العام وبين الشيخ ينكسر حتى يتعود على السؤال. حتى لو كنت لو جاز لك ذلك فالاحسن ان تجريه ان يسال هو، ان يقوم هو بهذه الطاعه وهذه العباده. فكيف والأمر لا يوجد أصلا؟ طيب أخ يقول وردت نصوص كثيرة في فضل الذكر بعدد 100 وأنا لا أستحي مثلها، فكيف أضبط عدد 100 الأصابع؟ أصحاب الشروحات ثم رأيت فضيلة الشيخ وصيل عباس حفظه الله وبارك فيه أفرد هذا الموضوع بكتاب طبع حديثا. العرب تعد على الأصابع إلى عشرات الألوف، يعني العربي يستخدم أصابعه وينوع العد لعشرات الألوف فقط على الأصابع. فالمئة سهلة، المئة ما تحتاج. المئة أنا مثلا ورد حديث في فضل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو في قول الله عز وجل أو في قول العبد في ذكر الله عز وجل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100. طيب كيف عند 100؟ تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 3 فرأس الأصبع. تنتقل تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 3. ثم تنتقل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كم؟ 4 تصبح المجموع كم؟ 10 فتعمل 50 كما 33 على اليد مرتين تصبح 100. يعني سهل 3 4 3 3 4 3 3 4 مرتين تصبح عند 100. فلذا دائما العبد الفطن، العبد سبحان الله، الله خلق العضلات البدن وتتعب، إلا عضلة اللسان فلا تتعب. في واحد يوم يبتعد من الكلام، لذا الناس سبحان الله يتكلمون كثيرا ويتكلمون للأسف جل الناس إلا من رحم الله يتكلمون بالباطل. ورضي الله عن أبي الدرداء لما قال يا ابن آدم الله خلق لك أذنين ولسان حتى تسمع ضعف ما تتكلم، خلق لك أذنين ولسانا واحدا حتى تسمع ضعف ما تتكلم. فالعبد الفطن اللي بيتذكر هذه ويربط هذه ويصبح هذا الربط عميق في نفسه، مجرد هذا الشكل ما يتذكر الا بالذكر، يعني مجرد ما تنظر اليك تتذكر الذكر، فتصبح دائما ذاكر، تصبح دائما ذاكر. لا يزال الانسان رطبا من ذكر الله، كما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن نسي، قال عبد الله رسول النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله لقد تعددت علي شرائع الإسلام فأوصني بشيء أتشبث به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. أخو من أمريكا يسأل هناك عندنا دواء يسمى الهيبرين يعمل على تمييع الدم أثناء العمليات والجلطات الدماغية والقلبية وهي شائعة الاستعمال في كل مستشفيات العالم، وهذا الدواء مستخرج أصلا من دم الخنزير أجلكم الله. السؤال ما حكم تعاطي هذه المادة علما أنه لا يوجد لها بديل في المستشفيات؟ كيف نتعامل مع هذا الدواء في هذه الحالة؟ طبعا أنا أقول البشرية خسرت كثيرا بعدم سيادة الإسلام، فلو أن الإسلام ساد لكانت البرامج الحسوبية ولكانت المسائل الاقتصادية والمسائل الطبية أحسن وأمتع وأنفع وأهنأ وأمرع وبعيدة عن مثل هذه النجاسات، وللعقل الشرعي يعني كان له فيها دور بحيث يبتعدون عن مثل هذا. ما جعل الله الشفاء في شيء حرم، لما سئل النبي عن الخمر في كلمة المسلم فبين أن الشفاء لا يكون في شيء حرام، لكن هذا الدم الخنزير قطعا يقينا ليس فيه شفاء يقينا، لكن هذه الأشياء تعالج وتستهيل وتتغير وتفقد خواصها اللي هي محرمة أصلا بالمعالجة. يعني أنت الآن لما ترى هذا النوع من الدواء، لما تراه ويكون بين يديك، قطعا أنت لن تقول هذا دم خنزير، يعني شكله ولونه ورائحته سيتغير بالمعالجة. فإذا غير واستحالت صفاته الكلية بأي طريقة، إما بالتركيب أو أن يصبح مغلوبا أو المعالجة بنار أو بأي طريقة من الطرق في الاستحالة، فهذا لا يعطى حكم الأصل، لأن الأصل لأن صفات الأصل تخلفت فيه. وكلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في الأشياء التي صنعت من الخمر ثم استحالت يعني يرى فيه توسعة. ومثل هذه الصورة وأشباهها ونظائرها في الأدوية وفي المطعومات وفي غيرها من الأشياء، ولا سيما ما يسمى بالشوكولاتات والحلويات، مثل هذا كثير. والورع تركه، ولكن لا يفتى بحرمته، ولا سيما مع الحاجة إليه من جهة وعدم توصل الناس إلى البديل من جهة ثانية. وأما الزعم بأنه لا بديل له على الإطلاق، فإنما هذا الزعم ليس بسديد، وسببه سيادة الكفار، وهم الذين يعني يصنعون مثل هذه الأشياء، والله تعالى أعلم. أحدهم يستدل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا بجواز قتل المفسد الزاني والقاتل دون ولي الأمر، هل الاستدلال صحيح؟ لا، ليس بصحيح. إقامة الحدود فيها افتئات على أولياء الأمور، وكذلك القصاص والقتل على خلاف معروف عند أهل العلم، والمستثنى المعتبر عند السلف من أقوال الصحابة والتابعين، ومما فعل الواقع في إقامة الحد على العبد. فمن كان يملك عبدا، فبعض السلف الصحابة والتابعين جوز إقامة الحد عليه دون إذن الوالد، وهذه مثلا الآن غير موجودة. ومع ذلك تصبح الأمور فوضى ولا يمكن أن تضبط، ولكن من صنع وهو على يقين بأن هذا قاتل، فإن قتل فهذا فيه افتئات على الإمام، ولكن أثم لافتئاته على ولي الأمر وهو لم يقتل نفسا محرمة محترمة، فالقاتل في شرع الله عز وجل يقتل كما هو معلوم. أخ يسأل عن حكم كتابة الدين، تكلمنا بتفصيل في الدورة القائمة المنعقدة الآن في مركز الإمام الألباني على أن الدين له صور وله حالات، وفصل الله تعالى في أواخر سورة البقرة في صور الدين، ومن هذه الصور ما هو واجب، ولا سيما مع بعد العهد وكبارة والمبلغ أن يكون كبيرا ونقوص في المعاملات تقوم على المشاحة، وفي الأطعمة تقوم على المسامحة. وأما الدين التجاري الذي يدور، وكذلك إذا وقع الائتمان، وكذلك إذا كان هنالك رهن، وكذلك إذا لم نجد كاتبا، وفي قراءة بعض السلف كتابا فنجد كاتبا فرهان مقبوضة، فالرهان يقوم مقام الكتاب. ما هو حكم الإسلام إذا لم يترك الإمام مجالا للمأموم لقراءة الفاتحة؟ الصحيح من الصحيح الثابت على قواعد الفرع الحديثية في سكتات الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان، السكتة قبل الفاتحة والسكتة بعد الفاتحة، والسكتة بعد الفاتحة. فالإمام سن له أن يسكت بعد تكبيرة الإحرام حتى يقرأ الناس دعاء الافتتاح، وأن يسكت قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة، يسكت قليلا ثم يكبر ويركع. وأما السكوت بين القراءة بعد قراءة الفاتحة والقراءة ما تيسر في الركعات الجهرية، فورد حديث مداره عن الحسن البصري عن ثمرة جندب، وعند المحدثين لم يسمع الحسن من ثمرة إلا حديث العقيقة، فلم يثبت هذا الحديث لعلة الانقطاع فيه. ويذكر الأئمة المحققين، يذكر الأئمة المحققون في شيخ الإسلام في موضوع الفتاوى، إن كانت السكتة قليلة يعني حتى يرد الإمام نفسه ويهيئ نفسه لقراءة ما تيسر فلا حرج في ذلك. وأما تطويل السكوت فهذا ممنوع. ما حكم مال التقاعد؟ على حسب النظام الذي يحكمه، ومال التقاعد لا حرج فيه، يعني من حق من سلطة أولياء الأمور أن يرتبوا معاش الناس وحياة الناس وأن يراعوا حال الكبير، ولا سيما مع وجود العقوق ومع وجود العوارض التي قد تطرأ، فلا تأذن لمثل هذا الكبير أن يعيش حياة كريمة. فإن رتبوا هذا الأمر فالأصل في ترتيب الأمور المالية والمعاملات المالية الأصل فيها الحل وليس الحرمة، الأصل فيها الحل وليس الحرمة، إلا إن وقع هذا الترتيب في طريقة فيها ما يصادم نصا، وما لم يكن فيها ما يصادم نصا فالأصل في مثل هذا الأمور الحل، والله تعالى أعلم.
شيخنا الآن الضمان صار بديل للتقاعد، صار الضمان الاجتماعي بديل للتقاعد الآن.
الضمان الاجتماعي الأصل فيه الحل أيضا، إلا إن صادم نصا، كان تؤخذ الأموال فتستثمر بالمحرمات مثلا، أو كان يكون هناك غرر أو ما شابه فيوجد في الشريعة يعني أساليب. يعني البنوك إيش حكم البنوك؟ الأصل البنوك الحل والحرمة؟ أخوان
الحل
الأصل من؟ لكن لماذا نفتي بتحريم البنك؟ المخالفة التي فيه مسلطة الله. طب هل يوجد في الشريعة يعني إمكانية لإيجاد بنك يكون حلالا؟
طبعا
قطعا يوجد. فطالب العلم نتكلم على مسألة ما ينبغي أن يتعجل أو بشيوع الحرام، فهذا الشيوع يلغي أصلا عنده، يلغي أصلا كأن يقول أن الأصل في معاملات الحرمة، لا، ليس الأصل في معاملات الحرمة، الأصل في معاملات الحل. فإن صادم نصا فنحن نقول هذا الشيء حرام لأن الله يقول هذا حرام، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لأن هذا قائم على شيء يخالف قواعد أهل العلم في الاستنباط أو يخالف مقاصد الشريعة. فالدرجة الأولى نص الوحي كتاب وسنة، الدرجة الثالثة تقعيد، تقعيد أهل العلم والتأصيل، الدرجة الثالثة المقاصد الشرعية، والدرجة الثانية والثالثة لا تكون إلا لكبار أهل العلم، وأما الدرجة الأولى فتكون لمن يفقه ولمن يقرأ ويعلم التفسير وكلام العلماء في الآية. والله تعالى كما تعلم أن النقود بفئاتها المختلفة موجودة في بيوتنا ومع أولادنا ومنقوش عليها صور، هل هذا يمنع دخول الملائكة؟ طيب مسألة، أتمنى لو أفهم المسألة على وجه يأذن لي بالقول بالدخول، أتمنى وأجهد نفسي وفي خلوتي تهجم علي المسألة كثيرا، ووجدت نقلين يأذناني بعدم الدخول. النقل الأول في الجزء الرابع عشر من شرح الإمام النووي على الشيخ مسلم، والنقل الثاني لأبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين العراقي رحمهما الله تعالى، بحثوا المسألة بحثا حسنا وذكروا فيها عدم لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، هكذا الحديث، كلب أو صورة نكرة في سياق نفي، والنكرة في سياق النفي في ايش؟ العموم، يعني أي كلب أي صورة، صحيح؟ لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. طيب، أول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الحادثة، الملائكة ما دخلت بيت من؟ بيت من؟ بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قربه من ربه وصلته بملائكته عامر، طيب ايش السبب؟
كلب
جر. طيب هذا الجر لما دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان تحت سريره، تحت سريره فيه اثم؟ يعني هل كان النبي يعني فيه اثم؟
لا،
اعوذ بالله، معاذ الله. طيب الملائكه تدخل والاسم مرفوع؟
نعم.
الملائكه تحجب ولا تدخل والاسم مرفوع؟
نعم.
ولا في ملازمه بين الاسم وبين الدخول؟ يعني اثم امتنعت وان لم ياثم دخلت، في انفكاك بين دخول الملائكة والإثم؟
في انفكاك.
ولا لا انفكاك بينهما؟
في انفكاك.
في انفكاك ولا انفكاك؟
في انفكاك.
في انفكاك، طيب إيش بقي؟ إيش بقي؟ الإثم ما نثبته، ولكن الدخول وعدمه خطبنا بنص إيش؟ لذا السكينة موجودة الآن في بيوتنا يعني قل أن يجدها أحد. وبعض الناس، وهذا وزير جديد أصبح في البلد، نسأل الله جل في علاه العفو والعافية، موضوع المقاهي، موضوع المقاهي كانت في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات ثم ماتت. الآن يعني تضطر أحيانا في وقت متأخر من الليل تأتي البيت، الناس المقاهي، المقاهي مليئة، المقاهي مليئة تغص الناس في منتصف الليل، الإنسان ما يجد أنسا ولا يجد بركة في أن يجلس في بيته، فيذهب يقتل وقته ويقتل ويهمل طاقته فيجلس في المقاهي. أنا أتمنى، أنا أقول ما زلت أقول، أتمنى أن أقتنع أن البيت الإسلامي حلال، أنا أتمنى، أتمنى أن أقتنع أن بيع التقسيط حلال، أتمنى أن أقتنع، أنا أتمنى أن أقتنع أن الملائكة تدخل البيت الذي فيه صورة، أتمنى، لكن أبحث 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 أجد القواعد عند أهل العلم، أجد التقعيد عند أهل العلم لا يذهب بها، أجد التقعيد لا يذهب بها، والجيد ليس أتمني وأمنيتي، أنا ما أشتري شيئا بالتقسيط، ما أشتري شيئا في حياتي بالتقسيط، ولا أشتري بإذن الله شيئا في حياتي بالتقسيط لو كان حلالا آثم، لو أشتري شيئا بالتقسيط لو كان حلالا آثم لا آثم، مصلحتي، مصلحتي أن أشتري شيئا بالتقسيط، مصلحتي في دنياي أن لا أشتري شيئا بالتقسيط، والعاقل يعني يعرف قدره ويتمتع بما حل الله له على قدره، والتمثيل والتشبع بما لم يعطى هو صحيح، مو عسل، مو عسل عندنا، اغلب التقسيط يعني عباره عن بهرجه ولا اخره، ليس هذا، هذه اذواق الناس، اذواق الناس تختلف، تقديرات الناس تختلف، هي مشكله، لكن المقصد بارك الله فيكم ما احب ان اقسم الناس، انا لا احب ان اقسم الناس، طبعا اخونا نبهني جزاه الله خير ما انبه عليه في العاده، المراد بالتقسيط والتقسيط وحلال الاجماع، المراد بالتقسيط مع الزياده، المراد الزياده التقسيط والله تعالى، لكن من اجتهد فقال بالحب هم اشياخي وهم علماء و يعني هو قول مبتدع، لكن أنا ما يجوز لي شرعا أن أقلد غيري ومعي دليل نقلي وقناعة تخالف كلام أهل العلم. فنحن نحب علماءنا ولكننا لا نقلدهم، ولكن أن تقول هذا معي يعني تسمع كلمتي فتردد الكلام الذي أقوله الآن. شيخنا الألباني رحمه الله، بعض إخواننا من طلبة العلم في المدينة النبوية يقول له يا شيخ والله أنا موافق في كل ما تقول، لكن عندي مسألتين بدنا نشرح لهم. شيخ قال بس مسألتين عندك، فهذا التقليد مش محمود، مش ليس محمود. إذا خالفت، إذا وافقت لي في سائر المسائل باب التقليد وبس بتخالفني بمسألتين، هذا التقليد مذموم ليس بحسن. هذا ليس بحسن. ما لأيتام عقول تاجر يحفظه لهم ويعطيه كل شهر مبلغ يسير من المال مع بقاء الصبال كما هو في ذمة التاجر. هل هذه الصورة فيها البناء؟ إلا إذا أعطاهم مبلغا مقطوعا، يعني نعطيك 100,000 من مال الأيتام وأنت بتعطينا على 100,000 مثلا 5% 10%، هذا هو الربا. أما تعطيني 10% من ربحك، تعطيني 20% من ربحك، تعطيني 1% من ربحك، وإذا وقع خسارة فأنا أتحمل الخسارة، فهذا أمر لا حرج فيه. وقد ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: تجروا في أموال اليتامى وفي زيادة حتى لا تأكلها الصدقة. وهذا مذهب جماهير أهل العلم في أن زكاة في أن مال اليتيم عليه زكاة، لقول عائشة لا تأكلها الصدقة. إلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقال بهذا، كما أبو حنيفة على هذا. أبو حنيفة قال مال اليتيم لا زكاة فيه، أبو حنيفة قال مال اليتيم مال المجنون لا زكاة فيه. والراجح من أقوال أهل العلم أن المال واجب في الذمة وليس واجبا في المال، فمال اليتيم ومال المجنون لا زكاة فيه على أرجح الأقوال، لأن الأصل في المال الحرمة. فإذا أردنا أن نسلبه من صاحبه فنحتاج لنص صحيح صريح. هل يجوز بيع وشراء الشيكات؟ بيع الشيكات شيك ليس، لا تباع الورقة، لا بيعك الشيك هذا 100,000 ورقة تشتريها، هذا بيع مال، قلنا حقوق معنوية مكتسبة، هذا شيك لك باسمك. فأنت ما تبيع 100,000 90,000 أو 95,000 أو 99,000، هذا ربا، هذا البيع ربا. ولذا لا يجوز شراء الذهب بالشيك، ولذا الذهب يد بيد والشيك ليس يد بيد إلا الشيك المصدق، الشيك المصدق يباع ويشرى فيه بالذهب. والله تعالى هل يجوز لطالب العلم أن يأخذ مال الصدقة من مال الصدقة إذا عرضت عليه وإن كانت حالته المادية متوسطة؟ لا، لا يجوز لطالب العلم أن يأخذ مال الغير من أجل أنه طالب علم، ومن قبيح وشنيع وفظيع وسيئات أعمال بعض طلبة العلم أنهم لا يعملون وأنهم يتسولون يبحث عن هذا منه شيئا ويبحث عن هذا منه شيئا، وقد يتوسع في الكلام وقد يقع عنده الكذب، هذا أمر ليس كذب. طالب العلم يأخذ مال الصدقات لفقره ومسكنته لا لطلبه. طالب العلم تحل له الصدقات ليش؟ لأنه طالب علم لأنه فقير لفقره. أما قد يكون طالب علم قد يكون مليئا، فإذا كان مليئا فالواجب عليها يؤدي الزكاة ويحث على أداء صدقاته. أما طالب العلم يأخذ الطلب يأخذ المال من أجل أنه طالب علم، هذا مذهب الشيعة وليس هذا مذهب أهل السنة. نعم قال به صديق حسن خان ولكنه مذهب مهجور. والله تعالى إذا لم تكمل المرأة قضاءها قبل دخول رمضان القادم ماذا عليها؟ مسألة اختلف فيها السلف وما اختلف فيها يعني المتأخرون الفقهاء. الواجب القضاء على الفور بناء على أن الأصل فيه الفور. ابن القيم له إفاضة بديعة جدا في كتابه جلاء الأفهام، يقول يفهم من الأوامر ومن فعل السلف الصالح وفهمهم أن الأصل في الأوامر التكرار، والذي يخرج من التكرار قليل، والأصل في الأوامر لأنها على الفور. يعني لو أن سيدا قال لعبده اسقني ماء فغاب عنه فجاء في اليوم الثاني وأتى بكم ماء، صنع امتثل أمره أم لم يمتثل؟ لم يمتثل. لماذا لم يمتثل؟ لتأخره، لأن الأصل في الأمر على الفور، إلا إن قام دليل على الإذن بالتراخي. إلا إن قام دليل على الإذن بالتراخي. طيب، امرأة تراخت فلم تصم ما وجب عليها من قضاء، فدخل رمضان الآخر، الواجب عليها قضاء، لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. انتبه ودقق معي حتى تستفيد أصلا مهما. إذا أراد الشرع القضاء فهل يأمر المكلفين بالقضاء بالأمر الأول، أم أنه يأتي بنص خاص في القضاء؟
نص خاص.
طيب، نفس السؤال بطريقة أخرى. قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، تأسيس حكم جديد أم تأكيد حكم سابق؟
تأسيس.
الشرع إذا أراد الشرع القضاء، إذا أراد الشرع القضاء أتى بنص، وإذا طيب فدين الله حق بالقضاء، طيب عليه حج أحج عنها، فالنبي قال دين الله حق بالقضاء. المسألة تحتاج تفصيل، فمن أطلق الجواب أخطأ، من أطلق الجواب أخطأ. ما هو التفصيل في المسألة؟ التفصيل في المسألة إذا كان الأمر محدودا له أول وله آخر وله مدة معينة، الأصل في القضاء الماء، وإذا أراد الشرع القضاء نص فيه بنص خاص، إذا أراد الشرع القضاء أتى بنص خاص. فدين الله حق القضاء تأسيس لتأكيد، تأكيد دين الله حق القضاء تأكيد. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، تأكيدا تأسيس؟
تأسيس.
ما الفرق بين الحج، ما الفرق بين الحج وبين الصيام؟
ليس له حد.
الحج كم مرة واجب في العمر؟
مرة واحدة.
مرة. ورمضان؟
كل سنة.
كل عام.
أنت تصوم، تصلي كل صلاة كل خمس صلوات، ليش؟ ليش تصلي كل خمس صلوات؟ الصلوات معلقة بالأوقات، سبب الصلاة الوقت، وكلما دخل الوقت وجبت الصلاة. لماذا تصوم كل عام؟ لأن سبب الصيام إلى رمضان، فمتى رأيت إلى رمضان صمت. طب الحج، سبب الحج الكعبة، سبب الحج تتمكن من الوصول للكعبة. كم كعبة في الدنيا؟ طب كم حج مرة؟ كم مرة تعود؟ غير متجدد، سبب الحج غير متجدد. فسبب الحج، فالحج يكون مرة واحدة. فدين الله حق القضاء هذا تأكيد. فمن كان منكم مريضا أو على سفر هذا تأسيس، هذا تأسيس. طب هل الصائمة أذن لها الشرع بأن تقضي؟ أذن لها الشرع تقضي. طب ماذا أوجب عليها إذا فات رمضان؟ ماذا أوجب عليها؟ لم يثبت لا في المرفوع ولا في الموقوف من أقوال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شيء زائد غير القضاء، وإنما ثبت في المقطوع. شو المقطوع يعني؟ أقوال التابعين فمن دونه، أقوال التابعين فمن دونه. أوجبوا عليها تتصدق بمد عن كل يوم أخرته، يعني امرأة عليها صيام 10 أيام، صامت 5 أيام قبل رمضان ودخل رمضان الثاني وبقي عليها 5 أيام، ماذا تفعل في 5 أيام المتبقية؟
تصوم وتفطر.
متفق أهل العلم على وجوب القضاء، لأن الشرع أوجد نصا خاصا في القضاء، واختلفوا هل عليها زيادة في غير القضاء. فمنهم من قال عليها إطعام يوم عن كل يوم أخرته، يعني كم مدة تخرج؟
5
وليست 10، لأن 5 قبل رمضان، فالخمسة تأخرت بعد رمضان تخرج 5. طيب هذا المد شغال ذمة، والأصل في الماء
حرمة،
الحرمة. الأصل في مالك أمك. نستصحب الأصل الحكمة ونقول الذمة بريئة والمال حرام، نأخذ نوجب عليها أن تخرج شيئا حرام إلا بنص، والنص متنازع فيه، النص ما ثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ثبت عن الصحابة، وأميل إلى هذا وهو قول جماهير أهل العلم. لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بناء على أقوال بعض التابعين أوجب المدة على كل يوم أخرته، والله تعالى
المد المد
إضافة الطعام مسكين، طعام مسكين،
طعام مسكين إضافة للصيام،
بضيف الصيام. صيام متفق عليه، تكلم عن شيء زائد عن الصيام، صيام متفق عليه. أما طعام مسكين من أجل إيش؟ أنا وجدت حقيقة في فقه عطاء خاصة وفي الحج خاصة، وكان العطاء لما يكون، وهذا حقيقة يجعل الموفق من طلبة العلم يعني يهاب بالجذب بالمخالفة. عطاء كان يجب عند عطاء من التدابير العملية التي تفيد في فتوى الناس ما ليس عند غيره، وكان عطاء إذا كان في الموسم أذن مؤذن فقال لا يفتي أحد في الموسم وعطاء فيه في الحجة، وكان يوجد فيه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عطاء في الحج لا يوجد مثله بفقه الحج. عطاء يسأل مثلا أنا يعني رميت ستا، تنبهت رميت ست حصيات وليس سبعة، واحد جاءك على الأرض وقلت رميت ستا، شو تقول له؟ عطاء كان يقول نطعم مسكين، نطعم مسكين. طيب سعيد ستا ما سعيد سعيد نطعم مسكين، يعني كان ينظر إلى أغلب السعي أغلب الطواف، وكان يرى إطعام المسكين. فيا ليتنا صلى الله عليه وسلم ما علمهم. فإذا يوجد فقه لهذا الربط في موضوع التأخير وفي موضوع يعني فوات شيئا في الحج إذا كان له أصل، أسأل الله جل في علاه أن يعلم الأئمة. امرأة اختلفت مع زوجها في نهار رمضان وتبدأ الخلاف بينهم، فقام أبناؤها بإعطاء يكوب من الماء فشربت منه ظنين منهم أنها ستهدأ، ولكنها كانت غاضبة جدا، فماذا عليها؟ طيب هذا ليس سؤال بعد، شربت ولا ما شربت؟
شربت.
طيب شربت لتعلم ولا ما تعلم؟ لأن هذا الغضب أنساها أنها في رمضان، فإذا شربت وهي لا تعلم فهي داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب لا يصوم في رمضان، فإيش؟ من أكل أو شرب ناسيا فإنما رمضان فلا شيء عليه، فإنما أطعمه الله وسخره. فإذا كانت ناسية أطعمها الله وسقاها، وحتى لو كان صيام فريضة، لأن النبي أطلق قال من أكل أو شرب ناسيا
وهو صائم
وهو صائم حديث قال صائم أطلق، ما قال فريضة أو نفل. وهذا مثل جماهير أهل العلم إلا مالك، فمالك نرى هذا خاصا في
فريضة
في الفريضة في النافلة
فريضة شيخ.
مالك يرى أن من أكل أو شرب في الفريضة عليه إعادة، ويرى أن الرخصة التي من أكل أو شرب فلا قضاء عليه إن كان الصيام نافلة، إن كان الصيام نافلة.
شيخ إذا شفت واحد ينبه واحد
متى تنبه لا يأكل ولا يشربك حرمته شيئا أرخصه الله له. ولذا يذكر عن ابن عباس أن رجل نبهه فقال يا رخصة من اعتنيها، يا رخصة من الله لي من اعتنيها. ومن لطيف ما يذكر ما ثبت في المصنف عبد الرزاق أن رجلا سأل أبا هريرة فقال يا أبا هريرة أنا خصمت يعني صيام نافل فأكلت، قال طعمك الله وسقاك، قال ثم أكلت، قال طعمك الله وسقاك، قال ثم أكلت، قال يا ابن أخي إنت صوم الشمس، يعني واحد هو صيام نافل يأكل ثلاث مرات ناسيا. فأبو هريرة قال يا ابن أخي ليس صيام الشمس فكك ما في الصالة مش لك أكلت ثلاث مرات ناسيا. أي نعم أكلت ثم أكلت ثم أكلت. فأبو هريرة رضي الله تعالى نبهه على هذا. نسمع في هذه الأيام من له ثقة بهم أنه سيحدث انهيار اقتصادي إذا لم يحدث هذا العام ففي العام المقبل، هل ترى ذلك وما هي نصيحتك؟ طيب، لكن من اقتنع بتحديد رآه هو يعني له حظ من النظر فأخذ الإجراءات والتدبيرات لا حرج، أما أن يقوم ويقعد يشغل الناس ويصبح حديثه وديداً ووجيه وهذا أمر ليس هكذا. فرق بين ما تكون هنالك يعني فيه نظر وبين الغيب الذي يكون وفق نص شرعي، فهذا ما في نص. البشرية في سنة 39 قبل الحرب العالمية الثانية مرت بانهيار اقتصادي عجيب. قال لو أنا رجل حمل خزنة مال، كان واحد يفتح خزنة مال، المال في داخل الخزنة يرميه ويبيع الخزنة حديد، فيكون ثمن الخزنة أشد من ثمن ملئها مالا. بل قالوا بركة الماء لو كان فيها دولارات أو كان فيها ماء فالماء أثمن من ملئها من المال. يعني مرت بالبشرية سنة 89-39. ولذا لما قرأت مجلة الشيخ أحمد السركتي الإندونيسي وكذلك قرأت الشيخ محمد رشيد رضا لما كانوا يشترون الورق في الطباعة وذكر هذا في مجلته منار، يعني لعل ثمن ورق طبع الكتاب تضاعف عشرات آلاف المرات تضاعف ثمن ورق مثلاً انهيار العملة. فالبشرية النظام الرأسمالي لا يمكن أن تهنأ به وتفعل، لا يمكن. الأمة متى ابتعدت عن دين الله عز وجل فبعدها هذا لابد أن تدفع ثمنها، تدفع ضريبتها. فأما أن أقول هذا العام في كذا وذاك العام في كذا فهذا افتئات على الغيب، والعام والعامين أمرهم واسع. رفض أخذ الورثة توزيع الميراث وإصرار على التوزيع بعد وفاة الوارث. الميت مات فأول ما يعمل يحصر تركته، وبعد حصر التركة يوزع الميراث، وتوزيع الميراث يكون بسلطة القاضي. فإذا امتنع الورثة فيما بينهم التوزيع فهنالك سلطة للقاضي. هل يمكن أن يؤجل؟ يمكن أن يؤجل الميراث. كانت تكون مثلا وجود أم والأم كبيرة، وإذا خرجناها إذا وزعنا الميراث ونريد أن نبيع العقار ونبيع السكن، فإن تكون المرأة نؤجل مثلا بعد وفاة الأم فنبيع السكن، وليس من مصلحة واحد من الورثة أن يشتري هذا السكن لأن السكن يعني كل له سكن، هذا لا حرج فيه. ومنها هنا جاء باب في علم الميراث يسمى باب التناسخ. تناسخ نورث من مات ثم نورث من مات ثم نورث من مات حتى نصل إلى الأحياء. ولازم التناسخ أن يكون قد مضى جيل أو جيلين أو ثلاثة أو أربعة ولم يوزع الميراث بعده. وأدق مبحث وأعرفه في علم الميراث باب التناسخ، والله أعلم. ما وجه الجمع بين قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فنسب الكلام لله، وبين قوله تعالى إنه لقول رسول كريم؟ القرآن كريم كلام من؟
الله.
من الذي أنزله على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم؟
جبريل.
قول رسول كريم هذا المرسل من الله، وأما الكلام كلام الله، وهذا أمر لا شك فيه. الكلام الذي نقوله هو كلام الله. طيب لما نقول القرآن كلام نفساني كما تقول بعض الفرق كلام نفساني، يكون الكلام إيش؟ كلام جبريل حقيقة، يكون الكلام كلام جبريل. لذا رأيت بعض المعاصرين من أشاعرة يكتب ولازم كلام أن يكون الكلام نفسانيا أن يكون القرآن مخلوقا، فقامت عليه قيامة فطمس أن يكون الكلام مخلوقا طمسه بالحمر الطامس، لكن لو نظرت في الشمس تقرأه فوق الطامس. النسخة التي عندي مطموسة لكن أقرأها، لكني أقرأها. هذا أن يقول هذه العبارة وهي في الحقيقة كلام حق، يعني كلامه صدق لكنه باطل. يعني لما تقول كلام ربي نفسه معناه ايش؟ معناه الكلام بين ايدينا كلام
جبريل،
كلام مخلوق او كلام جبريل. القران كلام الله وهذا لا شك فيه، القران كلام الله لكن الذي نزل به جبريل. فالنظر الى الكلام المبلغ يقال قول فلان لكنه مرسل به من الله، فليس هو الذي انشاه وانما هو الذي نقله، وانما هو الذي نقله. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
مشكله الخطبه هذه
دعوان ما حكم التزام بعض الاخوه الخطباء في الاردن بما يسمى بالخطبه الموحده؟ هل هذا في مخالفه لولي الامر؟ من حق اولياء الامور مثل هذا الشيء، وسلطه اولياء الامور والتفصيل فيها والتفريع في فقهها يحتاج لدراسه مستوعبه ولم اجدها للاسف، وهي موزعه مبثوثه في بطون الكتب تحتاج لدراسه، لكن لا اشك ان من سلطه اولياء الامور تنظيم شؤون الخطبه، كان يعين من الذي يخطب ويعين موضوع الخطبه، والامر ولله الحمد والمنه في سعه، والله اعلم.
نعيله عم توفي تردد ان نعيله عم توفي؟
لا نعم، هي عم توفاه الله امس.
امس
رحمه الله.
هن يصلون عليه
بعد الجمعه اليوم.
اي في اي مسجد؟
في مسجد ابو نشيش بالقرب من المدينه الرياضيه في الكويت.
ايوه ايوه
جزاك الله خير.
الله
يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه.